بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب التاسع والأخير من أبواب كتاب المعاني. وعلم المعاني هو أنفع العلوم الثلاثة: البيان والمعاني والبديع. يتلوه البيان وآخرها البديع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة. الكلام على هذا الباب في شرح التلخيص المجلد الثالث 159 وما بعدها. المجلد الثالث 159 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله: كل ما يجول في الصدر من المعاني ويخطر ببالك معنى منها لا يعد التعبير عنه طريقا من ثلاث، من طرق ثلاث. أولا، إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مساويا لأصل ذلك المعنى فهذا هو المساواة. إذا جاء التعبير على قدر المعنى، الألفاظ على قدر المعاني مساوية لأصل ذلك المعنى هذا هو المساواة. قال: وهي الأصل الذي يكون أكثر الكلام على صورته والدستور الذي يقاس عليه. المؤلف هنا جعله الأصل في حين يذهب بعض البلاغيين إلى أن المساواة إما نادرة أو غير موجودة، لأنه ما من كلام إلا ويكون فيه إما إيجاز وإما إطناب. أما المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني تماما فهذا أنكره بعض البلاغيين، فعنده الكلام إما على سبيل الإيجاز وإما على سبيل الإطناب. لكن قول المؤلف هنا له وجه: القسمة ثلاثية، إيجاز وإطناب ومساواة. وهذه المساواة ليس بالضرورة أن تكون على اسمها مساواة بحيث أن المساواة تدرك تماما لا نقص ولا زيادة، وإنما هي علاقة نسبية. فبعض الجمل يظهر فيها الإيجاز ويكون ظهوره قويا كحديث إنما الأعمال بالنيات، وبعض الجمل يظهر فيها الإطناب وهو الزيادة لفائدة، وما لم يظهر فيه إيجازا ولا إطناب فيكون مساواة. وإن احتمل في البحث الدقيق والتتبع للألفاظ الواردة في تلك الجملة، وإن احتمل أن يكون فيه نوع إيجاز أو نوع إطناب، لكنه غير معتبر. فإذا القسمة ثلاثية، لهذا مشى أهل المعاني على هذا التقسيم: الإيجاز والإطناب والمساواة. قال رحمه الله ثانيا: إذا زاد التعبير على قدر المعنى لفائدة فذاك هو الإطناب. أن يزيد التعبير على قدر المعنى لفائدة، هذا يرفع الوهم الذي يتوهمه بعض الطلبة أو الطلاب أن الإطناب إنما يكون فيما لا فائدة فيه. فإذا أكثر الشخص من كلام ليس تحته جدوى قالوا أطنب. لا، في اصطلاح البلاغيين إنما يكون الإطناب لفائدة، أما إذا كان لغير فائدة فيسمونه حشوا وتطويلا. ولهذا قال: فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهو حشو أو تطويل. وسيأتي الفرق بين الحشو والتطويل بعد ست صفحات إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ثالثا: إذا نقص التعبير على قدر المعنى الكثير فذلك هو الإيجاز. قال في الحاشية المحقق هذا التونجي نرى أن يكون التعريف هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة شريطة أن تكون وافية بالغرض المقصود مع الإفصاح والإبانة. هذه الرؤية التي رآها ليته لم يسود بها الحاشية ويثقل بها كاهل الكتاب، لأنه مذكور في الصفحة المقابلة تماما، والمؤلف هنا لم يعمد إلى تعريف الإيجاز حتى يقول المعلق نرى أن يكون التعريف كذا وكذا. المؤلف لما أراد تعريف الإيجاز عرفه في مبحثه، المبحث الأول وهو المقابل لهذه الصفحة. قال رحمه الله: ثالثا، إذا نقص التعبير على قدر المعنى الكثير فذلك هو الإيجاز. إذن المؤلف أراد ضابطا يقرب معنى الإيجاز، وتعريفه عرفه في مكانه المناسب. قال: فكل ما يخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبير عنه بإحدى هذه الطرق الثلاث، فتارة يوجز وتارة يسهب وتارة يأتي بالعبارة بين، نعم بين، لا إيجاز واضح ولا إطناب ظاهر. ولا يعد الكلام في صورة من هذه الصور بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب. إذن الكلام لا يعد بليغا في صورة من هذه الصور إلا إذا طابق مقتضى الحال، فالحال التي تقتضي الإيجاز يوجز، والحال التي تقتضي الإطناب يطنب، والحال التي تكون غير داعية لا إلى إيجاز ولا إلى مساواة يأتي بالكلام بين. قوله: ويدعو إليه موطن الخطاب، في بعض النسخ موطن وفي بعضها مواطن، والأمر سهل. قال رحمه الله: فإذا كان المقام للإطناب مثلا وعدلت عنه إلى الإيجاز أو المساواة لم يكن كلامك بليغا. وهذا تقدم معنا في صدر هذا الكتاب، لو جاء المتكلم إلى موضع يقتضي الاختصار والإيجاز فأطنب وأطال، هذا لا يكون الكلام في البلاغة، لا يكون بليغا. قبل أن ننتقل إلى هذه المباحث ننبه إلى أن هذه الأوصاف الثلاثة الإيجاز والإطناب والمساواة إنما هي أوصاف لكلام البليغ الذي يراعي مقتضى الحال. هذه الثلاثة أوصاف لكلام البليغ الذي يراعي مقتضى الحال، والذي يتصف كلامه بمزايا وصفات تخرجه عن كلام الأوساط من هم الأوساط؟ سيأتي الكلام عليهم عند قراءة الحاشية التالية. إذن هذه الأوصاف الثلاثة قلنا إنما هي لكلام البليغ الذي يراعي مقتضى الحال، والذي يتصف كلامه بمزايا وصفات تخرجه عن كلام الأوساط. إذن كلام الأوساط لا يوصف بشيء من هذه الثلاثة. المرجع الثالث مع الدسوقي، الثالث 162. قال رحمه الله، قال في الحاشية، الحاشية متعلقة بالمبحث الأول. قال: المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. الإيجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها، أن تجيع اللفظ وتشبع المعنى كما قال بعضهم، أن تجيع اللفظ وتشبع المعنى، تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح. هذا شرط في الإيجاز، أن يكون مع البيان والإفصاح مطابقا لمقتضى الحال. قال: كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انظر إلى هذه الآية وما حوته من مكارم الأخلاق ومعادن الآداب ومحاسنها. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال في الحاشية: خذ العفو أي ما عفى وتيسر من أخلاق الناس، والعرف المعروف حسنه في الشرع. هذا من حاشية المحقق. وابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن بين هذه الآية وشرحها قال: وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى أي الموجود في الآية فسبكه في بيتين. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال خذ العفو وأمر بعرف كما خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين. ولن في الكلام لكل الأنام ولن في الكلام لكل الأنام. فمستحسن من ذوي الجاهلين فمستحسن من ذوي الجاهلين. أما الاقتباس فواضح: خذ العرف وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين. وأما الجناس فقوله: ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. أين الجناس؟ الجاهلين في البيت الثاني والجاهلين في البيت الأول. الجاهلين في البيت الأول جمع جاهل، وفي البيت الثاني كلمتان: جاه أي الوجاهة والمقام الرفيع، ولين الذي هو مصدر لان يلين لينا، واللين الذي هو ضد القسوة. وقوله في هذا البيت: ولن في الكلام لكل الأنام، هذا ليس في كل الأحوال. نعم قد يلان في الكلام لكل الأنام لكن في الوقت الذي يناسب. فالله عز وجل قال لموسى ولهارون: فقولا له قولا لينا، في الوقت الذي كان المقام يقتضي خطاب اللين. وفي وقت آخر قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وهذا كلام ماذا بارك الله فيك، خاطب به فرعون لما اقتضى المقام أن يخاطبه بمثله. قال رحمه الله: قال فهذه الآية القصيرة. طيب الحاشية التي وعدنا بها، قال رحمه الله عند قوله في ألفاظ أقل، قال بأن يكون اللفظ أقل من المعهود عادة مع وفائه بالمراد. قال فإن لم يفي كان الإيجاز إخلالا وحذفا رديئا، فلا يعد الكلام صحيحا مقبولا، كقول عروة بن الورد: عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا. قال يريد إذ يقتلون نفوسهم في السلم، لكن صوغ كلامه لا يدل عليه، ومثل قول بعضهم نثرا: فإن المعروف إذا زجى كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ. ولأجل تمام ما يريد كان عليه أن يقول إذا قل وزجى. ولا يعد مثل هذا الكلام صحيحا مقبولا. يعني حاصل هذا الكلام يا إخوان، يريد المؤلف أن يبين أن الكلام إذا كان فيه إيجاز أو حذف ولم يدل عليه دليل فهذا لا يكون بينا واضحا ولا يكون فصيحا بليغا. وذكر البيت والقول. البيت فيه عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم أي في السلم، ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا. قال المؤلف هنا لم يفهم بعد الحذف ما أراد المؤلف، لكن هذا منتقد كما سيأتي في أمثلة أخرى نضمها إليه إن شاء الله تعالى في وقته. وهكذا أيضا قولهم: ف فإن المعروف إذا زجأ كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ. لا شك أن سياق الكلام يدل على المحذوف لأنه قابله، كما قال الله عز وجل: وسرابيل تقيكم الحر، أي والقر، الحر والبرد. فهنا الحذف يدل عليه السياق، والمحذوف يعرف بأدنى تأمل، بأدنى تأمل. إن شاء الله تعالى سيأتي نقرن هذه مع هذه. المراد الآن ما بعده. قال: واعلم، واعلم أن متعارف أوساط البلغاء هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء ولم ينحطوا إلى درجة البسطاء. قال الدسوقي، تقول إضافة المؤلف الأوساط للبلغاء ليست مناسبة، وإنما في شرح التلخيص يقال الأوساط، كلام الأوساط لا يضيفونها إلى البلغاء. طيب، تقول: قال الدسوقي: والحاصل أن المراد بالأوساط، والحاصل أن المراد بالأوساط من الناس، والحاصل أن المراد بالأوساط من الناس العارفون باللغة، العارفون باللغة وبوجوه صحة الإعراب، العارفون باللغة وبوجوه صحة الإعراب دون الفصاحة والبلاغة، دون الفصاحة والبلاغة، فيعبرون عن مرادهم، فيعبرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب، بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النكات، من غير ملاحظة النكات التي يقتضيها الحال. الثالث، 162، قال رحمه الله تعالى عند أن ذكر هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها، وكقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وكقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم تفي العبارة بالغرض سمي إخلالا وحثا رديئا، كقول اليشكري: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. مراده أن العيش الناعم الرغد، الرغد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقل. لا شك أن هذا، أن هذا باطل. قال: لكن كلامه لا يعد صحيحا مقبولا، لا يعد صحيحا مقبولا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. تقول: نظر في هذا الكلام ابن السبكي، نظر في هذا الكلام ابن السبكي. يقال له السبكي ويقال ابن السبكي، لأن السبكي اثنان: ابن وأب، ابن وأب، كلاهما أشعري، إلا أن الابن هو الذي رد عليه ابن عبد الهاد، وهو الذي جرى له مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير كثير نقد، نقد شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، فانبرى ابن عبد الهاد تلميذ شيخ الإسلام ورد عليه، هذا هو ابن السبكي. ولذلك يذكر في هذا الشرح ويقول: وقال الوالد، يعني أباه، وأبوه كان من علماء الأشاعرة. قال: تقول: نظر في هذا الكلام ابن السبكي في عروس الأفراح في ضمن شروح التلخيص الثالث، 172، 172. والسيوطي في شرح عقود الجمان، والسيوطي في شرح عقود الجمان صفحة 67، عقود الجمان نظم في البلاغة، وشرحه السيوطي نفسه، الشرح والنظم له صفحة 67. قال رحمه الله: يعني حاصل هذا التنظير الذي ذكروه أن الشاعر هنا قد ذكر ما يلمح إلى المحذوف وما يرشد إليه ويدل عليه. قال رحمه الله: وينقسم الإيجاز إلى قسمين، إيجاز قصر وإيجاز حذف. قصر بكسر القاف وفتح الصاد، وإيجاز حذف، هذان قسمان. قال: فإيجاز القصر ويسمى إيجاز البلاغة يكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف. الفرق ظاهر واضح بين النوعين. إيجاز القصر لا يكون هناك كلمة محذوفة أو جملة محذوفة، وإنما نفس اللفظ والتركيب يتضمن معاني كثيرة، يتضمن معاني كثيرة. قال: يكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: فإن معناه كثير ولفظه يسير، إذ المراد أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وحياة غيره، لأن القتل أنفى للقتل، أي أطرد وأبعد للقتل. القتل الذي هو القصاص أنفى للقتل، أي لارتكاب جريمة القتل، وبذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية، ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع، ويتم النظام ويكثر العمران. فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل، لأنه إذا علم أنه إذا قتل سيقتل امتنع وكف. قال: فهو الحافظ للحياة. قال: وهذا القسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، حتى إن بعضهم سئل عن البلاغة فقال: هي إيجاز القصر. وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب: البلاغة الإيجاز. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، فكانت ألفاظه يسيرة والمعاني التي حوتها ماذا كثيرة وشاملة. ولا يزال العلماء يذكرون الأحاديث الجامعة لمقاصد الدين، وهي أحاديث يسيرة، مثل حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وإنما الأعمال بالنيات. وهذه الأحاديث كلها من هذا الباب. قال رحمه الله: وقوله القتل أنفى للقتل، هذه عبارة كانت موجودة في الكتب المتقدمة. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية: قال: وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل. في الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ذكر شرح هذا الكلام المؤلف في الحاشية. فهذه العبارة أوجز من قولهم القتل أنفى للقتل، وهي أبلغ لأنها تدل على المطلوب وهو الحياة، تنص على المطلوب الحياة: ولكم في القصاص حياة. أما قول العرب القتل أنفى للقتل فهي تدل على المطلوب وهو الحياة، لكن ليس بطريق النص. ثم أيضا قول التنكير في قوله حياة للتعظيم، وهذا يمنع ما كانوا عليه في الجاهلية من قتل الجماعة بالواحد. قال المؤلف رحمه الله: وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو معنوية. إذن إيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود ما يدل على المحذوف. إيجاز القصر لا يكون فيها حذف كلمة أو أكثر، وإنما هناك تضمين الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة. أما هنا فيكون بحذف شيء، وهذا الشيء كما سيأتي قد يكون حرفا أو اسما أو جملة أو فعلا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في المواضع التالية. قال رحمه الله: عند وجود ما يدل على المحذوف هذا لابد منه من قرينة لفظية أو معنوية، وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا كقوله تعالى ولم أكن بغيا أصله ولم أكن وحذفت النون في أكن، حذفها جائز بشروط معروفة في كتب النحو فليس الحذف حذف النون كما قد يتبادر لبعض البادئين أنها حذفت للجازم وهو لم، لا هذا خطأ واضح، وإنما النون التي هي نون الجزم ساكنة، وحذفت النون هنا إذا كان الفعل مضارعا مجزوما بضوابط معروفة. قال رحمه الله قال أو اسما مضافا نحو وجاهدوا في الله حق جهاده أي في سبيل الله، أو اسما مضافا إليه نحو وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر أي بعشر ليال، حذفت لوجود ما يدل عليه، إما القرينة اللفظية كما في هذه الآية فعشر ليال قرينة لفظية من وجهين، الوجه الأول تقدم لفظة ليلة، والوجه الثاني مجيء عشر محذوفة التاء والعشرة إذا جاءت مفردة، فإذا حذفت التاء دلت على مؤنث، وإذا أتي بالتاء دلت على مذكر على تذكير المعدود، وهنا محذوفة فالمراد الليالي. قال أو اسما موصوفا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا، عمل صالحا أي عمل عملا صالحا، هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة. قال أو اسما صفة نحو فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قوله إلى رجسهم متعلق بمحذوف، هذا المحذوف دل عليه السياق وهو قوله مضافا أي مضافا إلى رجسهم، ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قوله يأخذ كل سفينة إنما كان يأخذ السفن السليمة الصالحة، ولهذا ورد في بعض القراءات قراءة كان ابن عباس يقرأها كل سفينة صالحة غصبا، والدليل على هذا أن المراد بالسفن السليمة الصالحة قوله بعد ذلك فأردت أن أعيبها، لو كان يأخذ كل السفن لم يكن لإعابتها ولإعابتها فائدة. قال رحمه الله أو شرطا نحو فاتبعوني يحببكم الله أي فإن تتبعوني، ما إعراب يحببكم، فاتبعوني هذا فعل أمر، يحببكم مجزوم، ما الذي جزمه أنه ماذا أنه وقع جوابا لماذا؟ الجمهور يقولون مجزوم لأنه وقع في جواب شرط محذوف، والتقدير فاتبعوني إن تتبعوني يحببكم الله، وعلى قول الجمهور إيراد المؤلف وكلام المصنف، أما من رأى من النحويين أن جزمه بالطلب ولا يحتاج إلى شرط وهو ظاهر كلام ابن هشام في القطر فلا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى حذف عنده، ليس الكلام من باب الحذف عنده، وإنما قوله فإن تتبعوني يحببكم الله هذا على مذهب الجمهور الذين يجعلون الجزم بشرط محذوف دل عليه الطلب، بعض النحاة يجعلون الجزم بالطلب نفسه وهو الأظهر، فلا يكون تكون الآية وما أشبهها من هذا الباب من باب الحذف. قال رحمه الله أو جواب شرط قال نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت أمرا فظيعا، لأن لو هذه شرطية، لو شرطية وذكر فعل الشرط وحذف جوابه لرأيت أمرا فظيعا. قال أو مسندا نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله، فحذف المسند وهو الفعل خلق. قال رحمه الله أو مسندا إليه كما في قول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أي إذا حشرجت النفس يوما، حذف الفاعل للعلم به، ومنه حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب أي الشمس. وهكذا أيضا والشمس إذا والظهر إذا كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت أي الشمس. وهكذا قوله تعالى كلا إذا بلغت الحلقوم أي النفس، قال أو مسندا إليه، قال أو متعلقا، أو متعلقا نحو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي عما يفعلون. ما إعراب عما يفعل عن هذه؟ ما هي؟ حرف جر، والجار والمجرور يتعلق بفعل أو بما يعمل عمل الفعل. قوله عما يفعل متعلق بماذا؟ لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل عما يفعل، عما يفعل متعلق بيسأل. قوله وهم يسألون حذف المتعلق وهو عما يفعلون لدلالة ما قبله عليه، لفظية، قرينة لفظية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي عما يفعلون، فحذف المتعلق بكسر اللام، وما تراه هنا المتعلق، لا، المتعلق هو الجار المجرور، هو المحذوف. قال أو جملا، أو جملة نحو كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعث الله النبيين، كما يدل عليه كتدل عليه آية يونس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، بعث الله النبيين بعد اختلافهم، بعد اختلاف الناس، كما جاء في أثر ابن عباس كان الناس، كان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد، فلما وقع الشرك بعث الله عز وجل النبيين، هذا على هذا المعنى. قال أو جملا، وحذف الجمل كثيرا ما يكون في القصص، قال كقوله تعالى فأرسلون ذلك الفتى الذي كان مع يوسف عليه السلام في السجن وخرج وصار يخدم الملك، قال عند أن أخبر الملك بالرؤية التي رآها قال فأرسلون يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، فهنا حذف أي، قال المؤلف أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، أستعبره أي أطلب منه أن يعبرها، السين للطلب، فأرسلوه فأتاه وقال له يوسف أيها الصديق. هذا كثير في القصص تحذف كثير من الجمل، ومنه قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام أنه قال ماذا بارك الله فيك، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ. هنا حذف دل عليه سياق القصة ومعناها، وهذا الحذف معناه فأخذ الكتاب فسافر به فألقاه فأخذته فقرأته فجمعت الملأ قالت يا أيها الملأ، وهذا كثير في القصص. قال رحمه الله واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة، وهذه المحذوفات في القصص إنما يكون الغرض من حذفها أنها أولا مفهومة، فلا حاجة داعية لإطالة الكلام بها، وإنما الغرض المقصود هو ما كان مهما من هذه القصة وما سواه يكون واضحا. قال رحمه الله واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة، منها الاختصار، هذا مهم، متى يوجز الموجز ومتى يطنب. قال أن دواعي الإيجاز كثيرة، منها الاختصار قصد الاختصار وتسهيل الحفظ، إذا أردت أن تحفظ توجز، ولهذا منظومات العلماء من هذا الباب، من باب الإيجاز، يضغطونها حتى يخالفون أضلاعها، يضغطون بعض المتون حتى تصير أشبه إلى العجمة، منها إلى ماذا؟ إلى الفصاحة. لكن المقصد تسهيل الحفظ، تسهيل الحفظ. قال: وتقريب الفهم وضيق المقام وإخفاء الأمر على غير السامع. أحيانا تتكلم بكلام وتحذف لقصد أن تخفي على غير السامع، وتقدمت أمثلة لهذا في باب حذف المسند وحذف المسند إليه. قال رحمه الله: والضجر والسآمة وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير إلى آخره. ويستحسن الإيجاز. إذن هذه الدواعي، ما هي المقامات التي يستحسن فيها الإيجاز؟ ويستحسن الإيجاز في الاستعطاف، إذا أردت أن تستعطف كلام يسير، إذا كثرت ربما ضجر الذي تستعطفه، وشكوى الحال كذلك أيضا، والاعتذارات والتعزية، التعزية والعتاب والوعد والوعيد والتوبيخ، ورسائل طلب الخراج وجباية الأموال. هذه من شأن الملوك أنهم كانوا يرسلون برسائل قصيرة، وهذا حتى إن بعضهم كان يرسل بالرسائل ويربطها في أرجل الحمام، فهذه الرسائل التي محلها أن تربط في رجل الحمام لا بد أن تكون ماذا؟ مختصرة، ربما كلمتين أو ثلاث إشارات، وذلك يفهم الذي ترسل إليه. قال: وجباية الأموال ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة، والأوامر والنواهي الملكية، والشكر على النعم. شكر على النعم إذا كانت في ماذا؟ إذا كنت تشكر من يستحق الشكر من ذويك، يعني من الإنسان. أما الله عز وجل فإن الله عز وجل يحب الحمد سبحانه وتعالى، فيثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ويكثر العبد من الثناء على ربه عز وجل. وإنما الشكر على النعم هذا فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الناس من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، جاء الحديث بألفاظ. قال: ومرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي، ليس الروحي روحانية الكهنة الصوفية، وإنما هو الشيء الذي يجد الإنسان من نفسه. طيب، بقيت فائدة أو تنبيه لا بد منه وفائدة. أما التنبيه الذي لا بد منه فهو قوله في الحاشية رقم 8 صفحة 245 عند ذكر الآية: فأرسلون يوسف أيها الصديق. قال رحمه الله: فأرسلون حكاية عن أحد الفتيين الذي أرسله العزيز إلى يوسف ليستعبره مراه الآخر. واعلم أنه لا بد من دليل يدل على المحذوف، وهو إما العقل وحده، نحو: وجاء ربك. ماذا يريد المؤلف؟ أن هذه الآية وجاء ربك أنها من باب إيجاز الحذف، أي وجاء أمر ربك، جاء أمر ربك من باب حذف المضافة، إقامة المضافة إليه مقامة، وهذا باطل. ما الذي دل عليه؟ ما هو الدليل يا قوم؟ قالوا: العقل. انظر العقل. وتعجبني عبارة بعض أهل العلم عند أن جاء إلى هذه الآية إلى قول مؤول: وجاء ربك، قال: أي أمر ربك. وذلك الذي يقول جاء ربك وينزل ربنا يقول: أي ينزل أمره. فقال ذلك السني رادا على هذا الذي يقول الله في كل مكان وينكر أن يكون مستويا على عرشه، قال: وجاء ربك، قال: أمر ربك. قال: من أين جاء؟ من أين جاء؟ أما إذا كان أمر ربك من أين جاء؟ يعني فهذا أنت ترد على نفسك بنفسك. الأشعري أو هكذا الذي ينكر استواء الله على عرشه ويقول: وجاء ربك أي أمره، ينزل ربنا أي ينزل أمره، قال له: من أين جاء؟ يعني يكون الله في كل مكان وأمره ينزل من السماء؟ هذا من تناقضاتهم العجيبة. طيب، الفائدة الأخرى التي نختم بها وقد أطنبنا في درس الإيجاز، الفائدة الأخيرة هو أن الحذف على وجهين. الحذف على وجهين: ألا يقام شيء مقام، ألا يقام الحذف على وجهين. الأول أو أحدهما ألا يقام شيء مقام المحذوف، ألا يقام شيء مقام المحذوف، بل يكتفى بالقرينة، بل يكتفى بالقرينة كالأمثلة التي تقدمت بك تقدمت معك كلها من هذا القسم. حذف مع عدم قيام شيء مقام المحذوف، يعني هذا في أكثر الأمثلة التي مرت بنا من هذا النوع. الثاني أن يقام شيء مقام المحذوف، أن يقام شيء مقام المحذوف كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، كما هو معلوم أنها ماذا يا إخوان؟ إن حرف شرط، وحرف الشرط يخلص الفعل المضارع إلى ماذا؟ إلى استقبال. إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. هل قوله تعالى فقد كذبت رسل من قبلك جواب؟ هل هو جواب؟ الجواب ليس هو بجواب، وإنما هو دليل الجواب. التقدير يعني تقول فقوله فقد كذبت ليس جزاء الشرط، فقد كذبت ليس جزاء الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه، ليس جزاء الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه، بل هو سبب، لأن جزاء الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف. أقيم مقامه، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف، أقيم مقامه، أقيم مقامه. والتقدير فلا تحزن واصبر، وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. والتقدير فلا تحزن واصبر، المجلد الثالث، هذا من مختصر السعد، المجلد الثالث 201، وذكره أيضا ابن هشام في المغني. الأخ يقول، هذا الأخ يقول يوم الخميس عندنا أشياء وأعمال وبحوث وأمور، فيحب أن يكون يوم الخميس ما في درس، توافقونه؟ ها العزاب ما وافقكم، ماذا نفعل لكم؟ نأخذ الكتاب طويل، الكتاب طويل إن شاء الله. من الذي يوافق الأخ؟ من الذي لا يوافق الأخ الذي هو مستعد يوم الخميس؟ أكثر الإخوة، حتى بعض وأيضا بعض الإخوة يقول حتى لو يكون في الجمعة درس، لا خلاص يكفي، الجمعة راحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.